إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها، فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها عليهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله، فهي خير البشر، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وباعث الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وعمر لهم دارين، فهذه لمن أجاب الداعي ولم يبغ سوى ربه الكريم بدلا، وهذه لمن لم يجب دعوته ولم يرفع بها رأسا ولم يعلق بها أملا. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. يشير إلى حديث الصحيحين بألفاظ: سبقت رحمتي غضبي. وفي رواية: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على العباد أجمعين. بعثه للإيمان به منادياً، وإلى دار السلام داعياً، وللخليقة هادياً، ولكتابه تالياً، وفي مرضاته ساعياً، وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته، وتعزيره أي نصرته، وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه. فلو أتوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلفه من الداخلين، وعلى منهاجه وطريقته من السالكين. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سراً وجهاراً، وأذن بذلك بين أظهر أمته ليلاً ونهاراً، إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان، وعلت كلمة الرحمن، وبطلت دعوة الشيطان، وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، فأشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. فلما أكمل الله به دينه وأتم به نعمته، ونشر به على الخلائق رحمته، فبلغ رسالات ربه ونصح عباده، وجاهد في الله حق جهاده، خيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه والقدوم عليه، فاختار لقاء ربه محبة له وشوقا إليه، فاستاثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأرفع الأسنى، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعهم على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى طريق الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه، كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا إليه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وناء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة، لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس، وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فقدعهم طول الأمل، وران على قلوبهم سوء العمل، فهممهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت لهم أخذوها، إذا أبدا لهم حظ من الدنيا ناجزيه طاروا إليه زرافات ووحدانا. والزرافات الجماعات، والزرافة بالفتح الجمع من الناس، طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا عرض لهم عرض عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا من الله ولا رضوانا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، وإذا ذهب لم يرجع إليه. فمطايا الليل والنهار تسرع به، ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل. فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته، وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته. فإن خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال: قد أنبأنا الله أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب الأليم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت، والغبن النقص والظلم، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد، بصبابة عيش. والصبابة بقية الماء في الإناء، والمعنى بحياة قصيرة. فهؤلاء باعوا هذا كله بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، والطيف ما كان كالخيال يلم بالشخص، أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص أي بالكدر، ممزوج بالغصص جمع غصة، وهي ما اعترض في الحلق من شجن أو طعام أو شراب، آلامه مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف، فيا عجبا من سفيه في صورة حكيم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، والمسلاخ الإهاب أو الجلد، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، والأعطان جمع عطن، وهو مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بقدرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام، بخبيثات مسيئات بين الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم، بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن، بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا، والحديث عند مسلم في الصحيح بغناء المغنين، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. والشعر لأبي الشيص الخزاعي، قال الإمام رحمه الله تعالى: وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلم أن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر، لعلم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا، لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال، والحجال جمع حجلة وهي قبة تزين بالثياب والستور للعروس، فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال، تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتنعمون، وبأنواع الثمار يتفكهون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، وقلب أي أدار السلعة وفحصها، واستام أي ساوم في ثمن السلعة، والتقليب والمساومة لا تكون إلا في السلعة التي يهتم الإنسان بها ويرغب في شرائها. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، بديالك الوادي يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، ولا سيما في لثمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك معصم. تراه إذا أبدت له حسن وجهها، يلذ به قبل الوصال وينعم. تفكه فيها العين عند اجتلائها فواكه شتى، طلعها ليس يعدم. عناقيد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان به القلب مغرم. وللورد ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم. لها فرق شتى من الحسن أجمعت، بجملتها أن السلو محرم. تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها، تولى على أعقابه الجيش يهزم. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا، فهذا زمان المهر فهو المقدم. وكن مبغضا للخائنات لحبها، فتحظى بها من دونهن وتنعم. وكن أيما ممن سواها، فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا، لمن دون أصحاب المنابر تعلم. فبينا هم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي، إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول رحمه الله تعالى في قصيدته الميمية هذه: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه، وغيرته تعالى على جنته أن يحظى بها من ليس أهلاً لها، والكفء المساوي والنظير. وإن حجبت عنا بكل كريهة، أي سترت بالحجب عنا بكل كريهة، والكره المشقة، يعني جعل بين الإنسان والجنة سواتر من الأشياء التي لا ترغب النفس أن تفعلها، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. إن الله تعالى حف الجنة بالمكاره، وجعل ثمنها التضحية بالنفس والمال، والتضحية بالعمر والوقت، مع سهر الليل بالقيام، وظمأ الهواجر بالصيام، وكل هذا حتى يدخلها من طلبها بصدق، لا من طلبها ادعاء فقط، فكل يدعي وصلا بليلى. فلله، وهذا تعجب منه رحمه الله، فلله ما في حشوها من مسرة، والحشو ملء الشيء أو ما بداخله، وأصناف لذات بها يتنعم. يتعجب رحمه الله مما أعد الله تعالى بالجنة من النعيم المقيم ووسائل الراحة والبهجة. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. فأما برد العيش، فالعيش البارد هو العيش الهنيء، وأما الثغر فالفم. يتعجب كذلك رحمه الله من العيش الرغيد في خيامها وبساتينها، ومن الابتسامة التي تتولد من النظر إلى ما يريح النفس وينعشها. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب، لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم، أن يخرج على وجهه لا يدري أين يتوجه، صبابة أي شوقا وميل قلب، محب يرى أن الصبابة مغنم. يتعجب رحمه الله من الوادي الذي يجعله الله تعالى المكان الذي يجتمع فيه أهل الجنة ليوم المزيد، عندما يدعوهم الله تعالى في علاه لزيارته. فكل مسلم تتوق نفسه ويتقطع قلبه شوقا إلى ذلك الوادي، ويرى أن الشوق إليه والحب فيه غنيمة وفوز. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، فما أشد فرحة المؤمنين وأعظمها بعد دخولهم الجنة، إذ يكلمهم ربهم تعالى ويسلم عليهم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها، والضيم المشقة والنصب، ويغشاها أن يصيبها ولا هي تسأم. يتعجب رحمه الله من تلك الأبصار التي تنظر إلى الله العزيز الغفار، بالإضافة إلى ما لها من النعيم الذي لا يوصف ولا يتطرق إليه النقص ولا الفناء، وهم في العيش الرغيد الذي لا سآمة معه أبدا ولا هي تسأم. وهذا البيت والذي قبله فيهما يبين المصنف ويثبت بعض صفات الله جل وعلا، كأن يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة، وتكليم الله أهل الجنة، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة التي لم يتطرق إليها رحمه الله، وهي على حقيقتها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، والمتيم المنفرد بحبه وشجوه. وهذه النظرة التي ينظرها العبد إلى ربه تعالى تجعله يزداد حسناً وبهاءً، ويزداد حبه لربه سبحانه، فلا يغفل عنه ولا ينساه. ولله كم من خيرة يقال امرأة خيرة وخيرة بالتشديد والتخفيف، أي فاضلة في الخلق والخلق. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. يتعجب من الحور العين التي إذا تبسمت الواحدة منهن خرج منها نور أعظم من نور الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. متفق عليه. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا. الذي ينظر إليها يستمع ويجد لذة، وكذلك يتلذذ بالحديث معها، فهي خيرة وكلها خير. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت. والخجل التفاف النبات وحسنه. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. إنها جميلة حسنة، وإذا مشت تمايلت باسترخاء، وعندما تتبسم يسطع النور من وجهها كأنه نور الفجر، بل إن نور الفجر من نورها يخجل. فإن كنت ذا قلب سقيم بحبها، فإن كنت ذا قلب عليل أي سقيم مريض بحبها، فلم يبق إلا وصلها أي قربها وودادها ولقاؤها لك مرهم. فإذا كان قلبك قد تعلق بها ومرض من شدة الشوق إليها، فليس لك دواء ولا حيلة إلا أن تسعى وتجد وتجتهد لكي تؤهل نفسك لنيلها والحصول عليها، ولا سيما في لثمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك أي عنقك معصم، والمعصم موضع السوار من الساعد. وأفضل من ذلك عندما تضمها إليك وتقبل فمها، وقد وضعت يدها أو ساعد يدها تحت عنقك، تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكه منها العين أي تتعجب وتتمتع عند اجتلائها، وتجلى الشيء أي تكشف، فواكه شتى طلعها ليس يعدم. تجده بمجرد أن تبدو له وتظهر يتلذذ ويستمتع بالنظر إليها قبل أن تصل إليه، أما إذا تغشاها فتلك لذة أخرى. عناقيد من كرم وتفاح جنة، ورمان أغصان بها القلب مغرم. وللورد ما قد ألبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم. تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم. والسلو طيب النفس نفس الإلف عن أليفه، وسلوه عنه أي صبره عنه. فذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات شيئا يسيرا من صفات نساء الجنة، ولا شك في أن حقيقة الأمر أكبر من ذلك بكثير. فمهما بالغ الإنسان في وصف الحور العين فإنه لا يستطيع أن يعطي صورة كاملة عنهن، وإنما يقرب إلى الأذهان بعض صفاتهن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة، إلى أن قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. فكيف تستطيع أن تصف مخلوقة من شدة حسنها يرى مخ ساقها؟ وهذا كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. فمن المعتاد عند كل إنسان أنه إذا رأى شيئاً فوق العادة وقد عجبه منظره أن يقول: سبحان الله. وهذه العبارة تخرج منه من غير تكلف ولا إعداد. فالذي يرى الحور العين وما هن عليه من حسن وجمال بمجرد أن يقع عليهن بصره تجده يقول: سبحان الله، منبهراً مما يرى من عظمة ذلك الجمال. تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. وتولى أي أدبر هاربا. يقول رحمه الله: إن الذي يجالس الحورية ويضاجعها لو أنه هجمت عليه الهموم والأحزان كهجوم الجيش فإن الهموم تنهزم وتذهب ولا يبقى لها أثر. ومعلوم أنه ليس في الجنة هم ولا غم ولا حزن، ولكنه يضرب المثال بما نعانيه في هذه الحياة الفانية من الآلام والأنكاد والهموم والغموم والأمراض وما أشبه. ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقاً أنه ليس يهرم، لا يكبر ولا يضعف ولا يشيخ، لما خلقها الخالق جل وعلا وأصبحت في ريعان شبابها فإنها سوف تبقى على هذه الحال أبد الدهر، ولا يعتريها الكبر ولا الشيخوخة. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. فالذي يرغب أن يكون من خطاب أولئك الكواعب الأتراب والحور العين فلا بد له من تقديم المهر، والمهر لا بد أن يكون مقدما عاجلا هنا في الحياة الدنيا، فأجعل له رصيدا عند الله تعالى فيكثر من عمل الصالحات وتقديم القربات، فإنه وقت تقديم المهر. وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى، والحظوة الحب ورفعة المنزلة، فتحظى بها من دونهن وتنعم. يحذرك من الوقوع في الزنا ويأمرك ألا تحب التي تخون حبيبها وتأتيك، فعليك أن تبغضها وتبتعد عنها وعن كل ما يبعدك عن الله جل وعلا. عسى أن تحظى بالحور الجميلات اللاتي لا يعرفن الخيانة إذ هن قاصرات الطرف، وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، والأيم العزب رجلا كان أو امرأة، وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج. وهذا البيت والذي قبله فيهما إشارة ولو من بعيد إلى الترغيب عن الزواج، وإذا حملناهما على هذا المحمل فلا شك أنه مخالف لمبادئ الإسلام التي تحث على الزواج وعلى كثرة الإنجاب. ولكن الإمام رحمه الله لا يذهب هذا المذهب، وهو أجل من أن يشير إليه، وإنما المعنى أنه يحث على ترك ذلك في الحرام مع الإقبال عليه في الحلال، أي إن الذي لا يستطيع الحصول عليه من الحلال فلا بد له أن يتأيم، لعل الله أن يرزقه من تأيمت له في الجنة. فالمقصود هنا الصبر والابتعاد عما يعوق عن الوصول إلى الحور العين، وليس طلب التأيم على الحقيقة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أكثر من صيام التطوع في الدنيا، فإنك اليوم تستطيع أن تقدم عملا صالحا، أما يوم غد فإنك لا تدري ما الله صانع به، قد يأتي وأنت من أصحاب القبور. فاغتنم يومك هذا واظمأ في نهاره بالصيام، واسهر ليله بالقيام، لعلك تفوز يوم القيامة حين يعطش الناس وأنت تتنعم في جنات ونهر، وغيرك يتحسر على قطرة ماء وما هو بمحصلها. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص أي مكدر، فما فاز باللذات من ليس يقدم. والإقدام الشجاعة، كن شجاعا في الإقدام على عمل الخير، وأكثر من فعل الطاعات والقربات، ولا تركن إلى الدنيا التي كل ما فيها منغص ممزوج بالأكدار والأحزان، وشمر عن ساعد الجد، واجعل الآخرة همك، لعلك إن فعلت هذا تنل رضوان الله تعالى. أما القاعد المتكاسل المتخاذل فلم يكن من الفائزين، بل هو من النادمين. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فحي على جنات عدن. حي أي أقبل، وجنات عدن جنات الإقامة، وسميت بذلك لأن المقيم فيها لا يبغي عنها حولا. في هذه الدنيا في أي قصر نزلت ترى قصرا أحسن منه، فتقول: ليت هذا لي، وتطلب الرحيل إن تيسر لك. ولكن في الجنة لا تتمنى منزلة غير منزلتك، لا يبغون عنها حولا، ولا يرى أن غيره أنعم منه. ولهذا سميت جنات عدن أي إقامة، فلا موت ولا مرض ولا سآمة ولا نظر إلى الغير، فإنها منازلك الأولى. كيف هي المنازل الأولى؟ لأن آدم أخرج من الجنة. وهذا دليل على أن الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهذا أحد القولين للعلماء، والخلاف في هذا مشهور، وسيعقد له رحمه الله تعالى فصلا برأسه في هذا الكتاب. والراجح أنها هي جنة الخلد، ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى حصلت منه المخالفة فأخرج منها. لكن أتدري أن هذه المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم؟ لو لم ينزل من الجنة ما صار هناك ابتلاء ولا امتحان، ولكان كل الناس في الجنة إن كان الله قد قدر له ذرية فيها، ولو لم ينزل ما حصل له هذا الوصف العظيم. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه، والاجتباء والاصطفاء حصل بعد أن عصى ربه فتاب، وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد ذلك. فالله تعالى حكيم فيما قدره على آدم، فكان مصلحة له ومصلحة لذريته. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. العدو الذي سبانا هو الشيطان، الذي تسبب في إخراج آدم من الجنة، لأن الخبيث وسوس لآدم وساوس عظيمة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أتى بإقسامات عظيمة يقول أنا ناصح، إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والإنسان بشر ركبه الله تعالى على هذه الطبيعة البشرية، فبهذه الإقسامات العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد وملك لا يبلى، بذلك حصل ما حصل، فكان الله على كل شيء قديرا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. يعني زعم الناس، وهذا الزعم حقيقة، فالزعم هنا ليس بمعنى الكذب. الغريب إذا بعد وشطت به أوطانه يتألم ولا يقر له قرار حتى يرجع إلى وطنه. فهل نحن غرباء عن وطننا الأول يعني الجنة؟ الجواب نعم، نحن غرباء، فتلقفنا الأعداء. ولهذا قال أي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخرجه البخاري. فلا تقل أعمل إن شاء الله في المساء، أتوب إلى الله في المساء، لا تقل هكذا. إذا قلت هكذا ذهب عنك الوقت، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ما دمت صحيحا اغتنم وقتك، يعني ربما تمرض، وما دمت حيا اغتنم وقتك فإنك ستموت، وكل حي سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان هذا حال الغريب، فأي غربة أعظم من غربة الإنسان في الدنيا التي ليس له فيها خلود وهو فيها غريب، لأن أوطانه بعيدة عنه، ألا وهي الجنة. بالإضافة إلى أن من يتحكم فيه ويسيطر على كثير من أموره هم الأعداء، يقصد بهم النفس والشيطان، فهما قريبان منه، مع أنهما من ألد أعدائه الذين تجب مخالفتهم لكي ينجو ويفوز. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما إذا أطاعهم فإن مصيره الهلاك. وحيا على روضاتها وخيامها، وحيا على عيش بها ليس يسأم، ليس يسأم أي ليس يمل. أقبلوا على العمل الذي إن قبله الله منكم فسوف يدخلكم برحمته جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وفيها من الخيام ما يعجز الوصف عنه، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن، والعيش في الجنة لا يمل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، أي لا يصيبه بؤس، وإنما يعيش في نعيم مقيم دائم لا ينقطع. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. روى مسلم رحمه الله في صحيح بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. الحديث. فيحث الإمام رحمه الله تعالى في هذين البيتين على الإقبال إلى ذلك السوق الذي يقام في الجنة، حيث يلتقي فيه الأحبة ويتزودون من نعم الله وعطاياه التي لا تنفد. أما البضاعة التي في السوق فليست للبيع بل هي للعرض، وفيه كل ما يشتهي الإنسان، وله أن يأخذ ما أراد لأنه قد دفع الثمن مقدما في الدنيا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه والموسم المجتمع. وحي على واد هنالك أفيح، والأفيح الفسيح الواسع، وتربته من أذفر المسك أعظم، ومسك أذفر أي مسك جيد رائحته طيبة، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم. وخالص العقيان أي الذهب الخالص، لا تتقصم أي لا تتكسر. ومن حولها كثبان مسك مقاعد، والكثبان كثبان المسك أي تلاله، مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم. وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. الكثبان التلال لمن دونهم أي لمن تحتهم منزلة وأقل منهم درجة. والمفخم الفخم العظيم القدر، والتفخيم التعظيم، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم. فذكر رحمه الله يوم المزيد الذي يزور فيه أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، حيث يجمعهم في ذلك الوادي الذي تفوح منه رائحة المسك، تلك الرائحة الزكية العطرة، ويجلسهم على حسب أعمالهم، بعضهم على منابر من نور وبعضهم على كثبان المسك، ثم تجلى لهم ربهم جل وعلا فيرونه بأبصارهم رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غموض. أما رؤية الله جل وعلا ففي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي أوله: إن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فإنكم ترونه كذلك. وروى مسلم بسنده عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بأقطارها الجنات لا يتوهم، بنور ساطع قد بدا لهم، وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم، يعني بينهم في العيش والسرور والنعيم واللذة البصرية والسمعية والقلبية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا يمكن أن ندركه في الدنيا أبدا ولا يخطر على قلوبنا ولا نراه في غيرنا، بيناهم في هذا النعيم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، فيرفعون أبصارهم: ما هذا النور العظيم الذي بدا ساطعا؟ فإذا هم بالله جل وعلا وهو فوق: سلام عليكم طبتم ونعمتم. فما أحلى هذا الكلام وما أجل هذا الصوت، يقول الرب جل وعلا: سلام عليكم. وهل هذا خبر أو دعاء؟ هذا خبر، لأن الله لا يدعو أحدا بل هو المدعو. إذن عليكم السلام من كل الآفات. وبعد السلام أيضا طيب: طبتم ونعمتم، طبتم في القلب والبدن والسرور، ونعمتم كذلك. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه، فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة، محرك للقلوب إلى أجل مطلوب، وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس، ممتع لقارئه، مشوق للناظر فيه، لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس، مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب، مع تضمنه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات والنكت البديعات وإيضاح كثير من المشكلات والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات، إذا نظر فيه الناظر زاده إيمانا وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا، فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الجنات وباعث الهمم العليات إلى العيش الهني في تلك الغرفات، وسميته هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فإنه اسم يطابق مسماه ولفظ يوافق معناه، والله يعلم ما قصدت وما بجمعه وتأليفه أردت، فهو عند لسان كل عبد وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، وكان جل المقصود منه بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة، فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعم الله عليهم باطنة وظاهرة، وهم أولياء الرسول وحزبه، ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه، لا تأخذهم في نصرة سنته ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام، والسنة في صدورهم أجل من أن يقدموا عليها رأياً فقهياً أو بحثاً جدلياً أو خيالاً صوفياً أو تناقضاً كلامياً أو قياساً فلسفياً أو حكماً سياسياً، فمن قدم عليها شيئاً من ذلك فباب الصواب عليه مسدود، وهو عن طريق الرشاد مصدود، فيا أيها الناظر فيه لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك صفوه وعليك كدره، وهذه بضاعته المزجات تعرض عليه، وبنات أفكاره تزف إليك، فإن صادفت كفءاً كريماً لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان، وإن كان غيره فالله المستعان، فما كان من صواب فمن الله الواحد المنان، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وقد افتتح الإمام رحمه الله كتابه هذا بمقدمة فيها تعريف بكتابه اشتملت على الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وحال من استحكمت عليهم الغفلة وهم أكثر الناس، وحال الموفقين الذين علموا ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم، ثم قصيدة ميمية في وصف الجنة اشتملت على 48 بيتا، ثم بيّن أقسام الكتاب حيث قسمه إلى 70 بابا فذكرها. الباب الأول ذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الجنة الآن. الباب الثاني ذكر فيه اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة غيرها، فذكر أدلة الفريقين وما رد كل فريق على الآخر، وذكر شبه من زعم أن جنة الخلد لم تخلق بعد والرد عليه. واستوعبت هذه المسألة من الباب الثاني إلى آخر الباب الثامن، ثم بدأ بالجنة فافتتح الكلام بذكر عدد أبوابها وسعتها وصفاتها ومسافة ما بين البابين، ثم تطرق إلى مكانها وأين هي
ومفتاح الجنة وتوقيع الجنة ومنشورها الذي يوقع به لأصحابها عند الموت وعند دخولها، وبين أن الجنة ليس لها إلا طريق واحد، وهذا شمل من الباب التاسع إلى آخر الباب السادس عشر. ثم ذكر درجات الجنة وبين أعلاها واسم تلك الدرجة، ثم تطرق لعرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده، وتطرق إلى ذكر ثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع، ثم طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم وشفاعتها فيهم إلى ربهم، وذلك من الباب السابع عشر إلى الباب العشرين. ثم تحدث من الباب الحادي والعشرين إلى الباب الثالث والثلاثين عن أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها، وذكر عدد الجنان وأنها نوعان. ثم ذكر خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان بيده وغرسها، ثم أعقبه بذكر بواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم وأول من يقرع باب الجنة وأول الأمم دخولا، ثم ذكر صفات السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة، ثم تطرق إلى ذكر أصناف أهل الجنة وبيّن أن أكثر أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن النساء في الجنة والنار هم أكثر من الرجال. ثم أعقبه في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب مع بيان أوصافهم، وذكر ما ورد من حثيات الرب تعالى وتبارك، ثم بيّن نعيم الجنة وصفة ذلك بالتفصيل، فذكر تربة الجنة وطينها وحصباءها وبناءها ونورها وبياضها وغرفها وقصورها وخيامها، وبيّن معرفتهم لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. ثم تحدث عن صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم أي أعمارهم، ثم ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم وتحفتهم إذا دخلوها، وذكر ريح الجنة والأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها، ثم تطرق إلى أشجار الجنة وبساتينها وظلالها وثمارها وأنواعها وصفاتها وريحانها، ثم تحدث عن زرع الجنة وأنهارها وعيونها وطعامهم وشرابهم وآنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون وأجناسها وصفاتها، ثم تحدث عن لباسهم وحليهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وغيرها، ثم عرج إلى ذكر خيامهم وسرورهم وأرائكهم وقدمهم وغلمانهم ونسائهم وسراريهم وأوصافهن وحسنهن وصفائهن وجمالهن الظاهر والباطن، ثم تطرق إلى ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وما ورد في ذلك، ثم ذكر نكاح أهل الجنة ووطأهم ونزاهة ذلك عن المذي والمني وأن ذلك لا يوجب غسلا، ثم ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أو لا، ثم تطرق إلى ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين وسماع خطاب الله تعالى ومحاضرته لهم، ثم تطرق أيضا إلى ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم وزيارة بعضهم بعضا، ثم ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيها لأهلها وزيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، ثم ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة، وذكر ما ورد أن أهلها كلهم ملوك وأن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد، وذلك كله استغرق من الباب الرابع والثلاثين إلى الباب الرابع والستين. ثم عقد الباب الخامس والستين في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم، وذكر أن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا، فافتتحه بسبعة أدلة من القرآن على الرؤية وبين أوجه الدلالة منها على ذلك، ثم عقبه بالأدلة من السنة على ذلك، فذكره عن 28 صحابيا، ثم تلاه ما جاء عن الصحابة في ذلك فذكره عن 12 صحابيا، ثم أعقبه بما جاء عن التابعين فمن بعدهم، ثم ذكر ما جاء عن الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم في مسألة رؤية الله جل وعلا، ثم أعقبه بما جاء عن أهل الجنة في ذلك، ثم عقد فصلا في وعيد منكر الرؤية، ثم عقد الباب 66 في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم، ثم ذكر ما يدل على ذلك، ثم تحدث في الباب 67 عن أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، وذكر فصلا في أقوال الناس في فناء الجنة والنار ومن قال بها وما احتج به أرباب كل قول، وذكر فيه الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا من 25 وجها، ثم عقد الباب 68 فذكر فيه ما جاء في آخر أهل الجنة دخولا، ثم أعقبه بالباب 69 فجمع فيه فصولا لم يذكرها فيما تقدم، فأورد فيه ما جاء في لسان أهل الجنة وما جاء في احتجاج الجنة والنار وما جاء في أن الجنة يبقى فيها فضل أي زيادة فينشئ الله خلقا دون النار، وما جاء في امتناع النوم على أهل الجنة وما ورد في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها، ثم ما جاء في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا بعمله والاختلاف في المراد بالذرية ودليل كل قول، ثم أورد ما جاء في أن الجنة تتكلم وأنها تزداد حسنا على الدوام وأن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن، ثم ذكر ما جاء في ذبح الموت بين الجنة والنار وذكر ما جاء في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فهي دائمة، وأورد ما جاء في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا، ثم ختم الكتاب بالباب 70 في ذكر المستحق لهذه البشرى دون غيره، فذكر الآيات الواردة في ذلك وجملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وختم هذا الباب بفصل هو خاتمة الكتاب وهو خاتمة دعوى أهل الجنة، فأورد ما جاء فيه من آيات وأحاديث في ذلك وأنهم يلهمون الحمد فيها كما يلهمون النفس. قال الإمام رحمه الله: وقد قسمت الكتاب 70 بابا، الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن، الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخل أو جنة في الأرض، الباب الثالث في سياق حجج من ذهب إلى أنها جنة الخل، الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت إنها في الأرض، الباب الخامس في جواب أرباب هذا القول لمن نازعهم، الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عن حجج منازعيهم، الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد، الباب الثامن في الجواب عما احتجوا به من الشبه، الباب التاسع في ذكر عدد أبواب الجنة، الباب العاشر في ذكر سعة أبوابها، الباب الحادي عشر في صفة أبوابها، الباب الثاني عشر في ذكر مسافة ما بين الباب والباب، الباب الثالث عشر في مكان الجنة وأين هي، الباب الرابع عشر في مفتاح الجنة. الباب الخامس عشر في توقيع الجنة ومنشورها الذي يكتب لأهلها. الباب السادس عشر في بيان توحد طريق الجنة وأنه ليس لها إلا طريق واحد. الباب السابع عشر في درجات الجنة. الباب الثامن عشر في ذكر أعلى درجاتها واسم تلك الدرجة. الباب التاسع عشر في عرض الرب تعالى سلعته على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وربهم. الباب العشرون في طلب الجنة أهلها من ربهم وشفاعتها فيهم وطلبهم لها. الباب الحادي والعشرون في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها. الباب الثاني والعشرون في عدد الجنات وأنواعها. الباب الثالث والعشرون في خلق الرب تعالى لبعض الجنة بيده. الباب الرابع والعشرون في ذكر بوابيها وخزنتها. الباب الخامس والعشرون في ذكر أول من يقرع باب الجنة. الباب السادس والعشرون في ذكر أول الأمم دخولا الجنة. الباب السابع والعشرون في ذكر السابقين من هذه الأمة إلى الجنة وصفتهم. الباب الثامن والعشرون في سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة. الباب التاسع والعشرون في ذكر أصناف أهل الجنة التي ضمنت لهم دون غيرهم. الباب الثلاثون في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الحادي والثلاثون في أن النساء في الجنة والنار أكثر من الرجال. الباب الثاني والثلاثون في من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وفي ذكر أوصافهم. الباب الثالث والثلاثون في ذكر حثيات الرب عز وجل الذين يدخلهم الجنة. الباب الرابع والثلاثون في ذكر تربة الجنة وطينها وحصبائها وبنائها. الباب الخامس والثلاثون في ذكر نورها وبياضها. الباب السادس والثلاثون في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها. الباب السابع والثلاثون في ذكر معرفتهم بمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. الباب الثامن والثلاثون في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون به عند دخولها. الباب التاسع والثلاثون في ذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقادير أسنانهم. الباب الأربعون في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. الباب الحادي والأربعون في تحفة أهل الجنة أول ما يدخلونه. الباب الثاني والأربعون في ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم يوجد. الباب الثالث والأربعون في الأذان الذي يؤذن به المؤذن في الجنة. الباب الرابع والأربعون في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها. الباب الخامس والأربعون في ذكر ثمارها وتعدد أنواعها وصفاتها. الباب السادس والأربعون في ذكر الزرع في الجنة. الباب السابع والأربعون في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. الباب الثامن والأربعون في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه. الباب التاسع والأربعون في ذكر آنيتهم التي يأكلون ويشربون فيها وأجناسها وصفاتها. الباب الخمسون في ذكر لباسهم وحلياتهم وفرشهم وبسطهم وجنابذهم. والجنابذ واحدها جنبذة وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة. ونمارقهم وزرابيهم. الباب الحادي والخمسون في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم. الباب الثاني والخمسون في في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم. الباب 53 في ذكر نساء أهل الجنة وسراريهم وأصنافهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن. الباب 54 في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. الباب 55 في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك ونزاهته عن المدي والمني. الباب 56 في ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا وحجة الفريقين. الباب 57 في ذكر سماع الجنة وغناء الحور العين. الباب 58 في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم. الباب 59 في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا ومذاكرتهم ما كان بينهم في الدنيا. الباب 60 في ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيه لأهلها. الباب 61 في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. الباب 62 في ذكر السحاب والمطر الذي يصيبهم في الجنة. الباب 63 في ذكر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ملوك فيها. الباب 64 في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخلد وأن موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها. الباب 65 في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا. الباب 66 في تكليمه سبحانه لأهل الجنة وخطابه لهم ومحاضرته إياهم وسلامه عليهم. الباب 67 في أبدية الجنة أنها لا تفنى ولا تبيد. الباب 68 في ذكر آخر أهل الجنة دخولا إليها. الباب 69 وهو باب جامع فيه فصول منثورة. الباب 70 في المستحق لهذه البشارة دون غيره. قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المقدمة والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مدنيا لمؤلفه وقارئه وكاتبه من جنات النعيم وأن يجعله حجة له ولا يجعله حجة عليه وأن ينفع به من انتهى إليه إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة إنه هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.